أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي مرة أخرى في رحاب محاضرة أخلاقية أسبوعية جديدة، وقراءة ونظرة في كتاب جامع السعادات للمولى محمد مهدي النراقي أعلى الله ومقامه الشريف. يكاد لا يخفى عليكم أن الكلام متواصل في الفصل التاسع من فصول هذا الكتاب، أو من فصول المقدمة التي عقدها المصنف في هذا الكتاب، والذي يدور حول شرف علم الأخلاق وسمو مرتبته الناتج عن شرف موضوعه وغايته السامية. العبارة للمصنف وصلنا بها إلى قوله فشرف صناعة الطب، لذلك أقرأ العبارة من البداية في السطر والثالث، هو كلامنا فيه. قال: لما عرفت أن الحياة الحقيقية للإنسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن، هاي الممكن صفة للتهذيب، أي التهذيب الممكن، على تهذيب الأخلاق الممكن بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة، هاي الباء باء الواسطة، أي بواسطة، ممكن بمن، بأي طريقة، بأي واسطة، بواسطة المعالجات المقررة في علم الأخلاق، يعني القواعد والقوانين والأسس والضوابط التي وضعها الأنبياء والرسل عن الله تبارك وتعالى، وجسدها هؤلاء وجسدها الأئمة المعصومون، ومشى عليها العلماء والعرفاء والصالحين حتى وصلت إلينا. فبما أنه أنت عرفت يعني أن الحياة الحقيقية وطعم الحياة الحقيقية لا يمكن من دون تهذيب الأخلاق، وتهذيب الأخلاق ممكن عن طريق علم الأخلاق، حينئذ تعرف أن علم الأخلاق هو أشرف العلوم. هذا اللي يريد يوصل للمصنف، هذا احنا كله تكلمنا به وبينا أن هنالك ما هو أشرف من علم الأخلاق، بل إن الأخلاق هي ثمرة ذلك العلم، وهو علم الكلام أي العقيدة. قال: تعرف أنها أشرف العلوم وأنفعها، لأن شرف كل علم إنما هو بشرف موضوعه، أو بشرف شنو؟ غايته. فالآن يريد يمثل لهذا الموضوع. قال: فشرفوا صناعة الطب على صناعة الدباغة. شايفين ذول اللي يدبغون جلود الحيوانات، والحيوان بعد ما يذبحوه يسلخون جلده، الجلد ياخذ الدباغ يسوي من عند هاي المصنوعات الجلدية، جلكم الله الأحذية، الأحزمة، السروج، غيرها، هذه كلها تصنع من الجلود، خصوصا في تلك العصور. يعني الجلد كان يستخدم حتى في الكتابة، يعني اليوم احنا نستخدم الورق، قديما يستعملون الجلود. فالدباغة كانت يعني فرد شائع ومنتشر، ووسيلة يعني من الوسائل المهمة في حياة البشرية جمعاء. قال: فشرفوا صناعة الطب، الطب مختص بالإنسان، على صناعة الدباغة بقدر شرف بدن الإنسان وإصلاحه على جلود البهائم. شوف وين تصلح بدن الإنسان اللي هو سيد الكائنات، وين تصلح لك جلد حيوان. يقول فرق، فرق شاسع جدا. وموضوع هذا العلم الآن، هذا عرفنا احنا انه الفرق واضح وبين لا يحتاج الى ايضاح. قال وموضوع هذا العلم، علم الاخلاق، هو النفس الناطقة التي هي حقيقة الانسان ولبه. هذا الكلام إلى ارتباط إخواني أخواتي بارك الله فيكم في مسألة الحشر يوم القيامة. هنالك خلاف دائر على المستوى الفكري والعقدي حول المحشور يوم القيامة. هل أن الذي يحشر يوم القيامة هو روح الإنسان أم بدن الإنسان أم الروح والبدن؟ هذا المبحث في علم الكلام يعبرون عنه بالمعاد الجسماني والروحاني. فهل أن المعاد هو للأجساد، للأجسام، أم للأرواح، أم لهما معا؟ أنا أحشر يوم القيامة بدن وروح، جسم وروح، لمن المعاد راح يكون يوم القيامة؟ هنالك خلاف. البعض قال المحشور هو الأرواح، هذا البدن من تراب ومأخوذ من هذا العالم المادي، عالم الحياة الدنيا، عالم الأرض، وهناك احنا عالم معنوي وعالم قدسي لا يحتاج إلى المادة حتى يحشر الإنسان ببدنه مثلا. هذا رأي، وعلى جلالة قدر هذا الرأي، لكنه بعيد عن الصواب. رأي آخر أجل الله السامعين هو رأي تافه جداً. الرأي الآخر يقول المحشور هو الأبدان لا الأرواح. ليش؟ يقول لأنه الروح لا حقيقة لها، الروح سارية في البدن سريان الماء في أوراق الشجار، في صفحات الورد. هاي شايفين الوردة، نفترض هذا الورد الجوري الآن، الورق هذا مالته، مال الوردة نفسها، يعني ايش قد لطيف هسه هذا الورق. هذا ترى في داخله ماء، اكو يعني اكو فرد سائل، ماء مو مقصود هذا الماء ما اشرب، يعني بالنتيجة اكو فرد سائل موجود داخل هذا الورد، وهو خليط بمواد كيميائية ومواد عضوية وبمياه طبيعية. المهم ان اكو سائل موجود، اكو سائل موجود تتغذى عليها هذه الوردة وتحافظ على رونقها وبهائها. فبالنتيجة لو ذبلت هذه الوردة، الوردة باقي هي الوردة، يعني لو جففناها ترى تبقى هي الوردة وردة. زين، وهذا اللي خرج من عندها خارج عن حقيقتها، ليس من حقيقتها. مثال آخر يقول مثل سريان الكهرباء في السلك، الأسلاك الكهربائية. هاي السلك سلك، سواء أكو كهرباء ماكو كهرباء، يعني عندما تنقطع الكهرباء الآن هذا لا يلغي أن الموجود على الجدار هو السلك، بالنتيجة هو سلك، فيه كهرباء ما فيه كهرباء هو سلك. فيقول الإنسان هو هذا البدن، فيه روح ما فيه روح هو هذا الإنسان، هو هذا الإنسان. وهذا الرأي يعني من أتفه الآراء، حتى أن العلماء يستقبحونه ويستهجنونه جدا. الرأي الثالث هو الصحيح اللي عليه علماءنا كلهم أو جلهم، هو أن المحشور هو الروح والبدن معا، لأنه بعض اللذائذ اللي يذكرها القرآن الكريم في الآخرة هي لذائذ روحية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الرضا الإلهي، راضية مرضية، الرضا الإلهي، هذه لذة روحية. لاحظوا في الآية 72 من سورة التوبة ماذا يقول تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الآية تحتوي على لذائذ من القسمين، لذائذ مادية ولذائذ معنوية. الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، المساكن الطيبة، هذه كلها لذائذ للبدن، للبدن. أما الرضوان ورضوان من الله أكبر، هذه لذائذ روحية. أنت إذا قالوا لك إمامك راضي عنك يلتذ بدنك لو تلتذ روحك، هذه لذائذ روحية. إذن وكذلك آيات أخرى كثيرة طبعا تنص على أو بالأحرى تشير، نقول تشير إلى أن المعاد هو روحاني وجسماني في نفس الوقت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كذلك قوله تعالى قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهكذا. إذن البدن يحشر والروح أيضا تحشر يوم القيامة. فحقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان هي الروح والبدن، يعني أو خلينا نقول المحشور هو الروح والبدن. لكن تبقى، لاحظوا هيك يريد يقول المصنف باعتبار أنه يرى أن الإنسان إنسان بروحه، تبقى يعني الروح أسمى من البدن وأشرف من البدن لأنها معنوية والبدن مادي. الروح قدسية ربانية آتية من عالم الغيب، والبدن مأخوذ من هذا العالم السفلي عالم المادة. الروح من العالم العلوي والبدن من العالم السفلي، وقرن الله بينهما وزاوج بينهما وآلف بينهما بقدرته تبارك وتعالى. وإلا بحسب الموازين أن كل جنس ميال إلى جنسه، المادي يميل إلى المادي والمعنوي والمجرد يعني يميل إلى المجرد. شلون القدرة الإلهية مازجت بين المادي والمعنوي؟ هذا بعد شوفوا بعد هذا خلق الله. لذلك يقول ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، ثم فخلقنا المضغة عظاما، ثم فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. بث فيه الروح بعد الأربعة أشهر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانك يا إلهي، كيف أمكن أن يألف المادي للمجرد والمجرد للمادي، وكل واحد منهما من عالم آخر، من عالم آخر. إحنا الآن يطلعون بوسائل الإعلام مثلا ترويض الحيوانات بحيث شلون تصير علاقة ما بين أسد مثلا وإنسان، أو ما بين أي حيوان آخر وإنسان. تشوفوها يعني هاي من الأمور النادرة والغريبة والطريفة بنفس الوقت والمحدودة، يعني ليست كثيرة، مع أنه ذول اثنينهم من عالم واحد بل ومن جنس واحد. الإنسان حيوان ناطق والأسد حيوان زائر يعني يزأر، فاثنين من جنس واحد مع ذلك نشوفها يعني عجيبة وغريبة أن يتوائم ويتآلف الحيوان المفترس مع الحيوان الناطق. صعبة يعني نشوفها فشي صعب ونادر ولطيف وغريب يعني على النفس يعني أن تتقبل هيك موضوع. فكيف ممكن أن يألف المادي للمجرد؟ سبحانك إلى هذه بعد قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله. بل فلذلك المصنف يقول أنه الإنسان إنسان بنفسه الناطق، يعني بروحه ببعده المعنوي لا ببعده المادي. قال وموضوع هذا العلم، الآن هذا العلم يعالج شنو؟ مثل ما البدن يمرض وإلى علم الطب، النفس أيضا قد تمرض ولها علم الأخلاق، علم تهذيب النفس. تهذيب النفس يعني طب النفس بتعبيرنا، يعني ذا نريد يعني شوية نوضح علاج النفس، يعني علاجات النفس، إما وقايات وإما علاجات. بالنتيجة هو شنو؟ هو طب النفس، هذا طب نفساني. شقد أكو ناس الآن تراجع أطباء نفساني، شقد أكو يعني حتى أن علم النفس نفسه ينقسم إلى فروع، هذا السايكولوجي، هذا بارا سايكولوجي، هذا ما أعرف شنو. لكن الواقع الطب النفسي وين موجود؟ في علم الأخلاق، في علم الأخلاق. وأنا قلت أن علم الأخلاق هو ثمرة من ثمرات الكلام، علم الكلام. فإذا أكو عقيدة وأكو التزام بالضوابط الأخلاقية، يعني قواعد علم الأخلاق، يعني قوانين علم الأخلاق، هذه النفس لا تمرض، وحتى إذا مرضت علاجها يصير يسير بسيط، ما دام أكو عقيدة رصينة متينة حقة، وأكو اعتدال بالسلوك والمزاج للإنسان. فإذا أفلتت النفس مثلا في بعض الموارد، يستطيع أن يرجعها إلى وضعها الطبيعي. قال: فشرفوا، عفوا، وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة التي هي حقيقة الإنسان ولبه، يعني جوهر الإنسان هو روحه لا بدنه، باعتبار أنك أنت تنظر إلى أشرف ما في الإنسان، يعني تقيم الإنسان على ضوءه. بل وهو يعني الإنسان، يعني هذا الحيوان الناطق. قال: وهو أشرف الأنواع الكونية كما برهن عليه في العلوم العقلية. في الفلسفة واضح أن أشرف الكائنات هو الإنسان. بلي. وغايته إكمال وإيصاله. بلي. ليش إكمال وليش وإيصاله؟ إكماله وإيصاله من أول أفق الإنسان إلى آخره. عموما غايته، يعني غاية هذا العلم، غاية هذا العلم علم الأخلاق، شنو هو؟ إكمال الإنسان وإيصاله من أول أفق الإنسان إلى آخره، يعني من آدم إلى يوم إلى آخر فرد يولد في الحياة الدنيا، ذول كلهم علم الأخلاق يتولى ويتكفل بإيصالهم إلى الكمال وإلى أعلى المراتب. وكذلك يتكفل علم الأخلاق بإصلاح شأن الإنسان حتى ببعده الحيواني. هاي الشهوة هي ترجع إلى البعد الحيواني اللي موجود في الإنسان، والغضب يرجع إلى البعد يعني هذا القوة الغضبية ترجع إلى السبعية، يعني إلى الحيوانية، إلى الجنبة الحيوانية اللي موجودة في الإنسان. بينما نجد مثلا على سبيل الفرض الحقد، الحسد، هذه ترجع إلى النفس، النفس عندها مرض هنا. هي قوى النفس، هاي القوى الأربعة، أي خلل في سلوك الإنسان يرجع، إن شاء الله يجي بحث ويانا، أنه كل خلل في سلوك الإنسان مرجعه إلى قوى النفس، قوى النفس، بل القوة العاقلة، القوة الواهمة، القوة الشهوية، والقوة الغضبية، لأن القوى الأربعة. كل اختلال في مسيرة الإنسان يرجع إلى واحدة من هذه القوى. لذلك المصنف في هذا الكتاب بالذات، من يجي يناقش مثلا على سبيل الفرض، من يجي مثلا يتناول موضوع الكذب، سوى فريد شي لطيف، رجع كل سلوك إنساني قبيح، رجع إلى القوة التي يعود إليها وينبعث منها، بحيث يسهل لك عملية المعالجة. يعني شخص يقول لك هذا راجع للقوة الغضبية، ما لك علاقة بالقوة الشهوية، ما لك علاقة بالوهمية، وروح ركز له على القوة الشهوية مالتك، شوف وينك وخلل بيها. مثلا الطمع علما يرجع يقول للقوة الشهوية، إذن راح يصير تركيز الإنسان منصب على القوة الشهوية حتى يصلحها. عموما فهذا العلم، علم الأخلاق، يتناول أفق الإنسان أيضا، من بعده المادي الحيواني إلى بعده الروحي الملكوتي الناطقي. لذلك قال: وغايته إكماله وإيصاله من أول أفق الإنسان بل إلى آخره، ولكونه ذا عرض عريض متصلا أوله بأفق البهائم وآخره بأفق الملائكة. هذا الإنسان، إنسان من اللي تريد خليه تشوفه وسط، يعني لا هو حيوان حيوان ولا هو ملك ملك، فيه شيء من الحيوان وفيه شيء من الملك، الشهوة من الحيوان والعقل من الملك، يعني يشترك مع الملائكة بالعقل ويشترك مع الحيوانات بالشهوة والغضب هالشكل. بني. قال: يعني ولكون الإنسان ذا عرض عريض متصلا أوله بأفق البهائم وآخره بأفق الملائكة، لا يكاد أن يوجد التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع في أفراد سائر الأنواع. عجيب يعني. الآن من تروح لي مثلا نفترض نوع الأسد، الحيوان المفترس أو الحيوان الزائر، كل الأسود متشابهة نفس الشيء، كلها هي حيوانات مفترسة، أكو أنواع خاصة من اللحوم تأكلها، أكو سلوكيات خاصة تسويها تشترك فيها جميعا، لا يختلف فيها أسد عن أسد إلا بأشياء نادرة جدا وتعتبر حالات شواذ ونوادر. كذلك مثلا تروح إلى عالم القردة، عالم العصافير، عالم الطيور بصورة عامة، يعني تشوف نفس السلوك نفس الوضع متشابهة تماما، لعله حتى في الأشكال لا فقط في السلوكيات والأفعال. إلا الإنسان، ما بين فرد وفرد آخر تجد فروق شاسعة أصلا، بل لعله لكل إنسانين خصائصه، وهذا يقين خو، لكل إنسان خصائصه التي لا يشاركه أحد فيها من بدء الخليقة إلى منتهاها في الكون كله. زيد زيد وبكر بكر مستحيل، لازم أكو فروق بيناتهم، لازم كل إنسان إلى خصوصيات الخاصة. لذلك شوفوا إخواني، تدرون هذا وين يخدمنا؟ هذا المعنى وين يخدمنا؟ يعني أتأمل بيكم أنه شوية مداركنا، أو أنا أولكم إن شاء الله، مداركنا شوية ترتقي إلى مستوى المطالب. أنا من أشوف أن كل إنسان يختلف عن الإنسان الآخر. يعني عندي 3 أولاد، وهذا كل إحنا لامسي إخواني أخواتي بارك الله فيكم. أنا يوم اللي عندي 3 أولاد، لابد هيك، يعني لابد أخلي بداخلي قناعة تامة وإيمان تام بأن كل واحد من عندهم ترى شخصية مستقلة بحد ذاتها. فإذا الكبير مثلا ما عنده عناد ومطيع 100% وأديب وخلوق وما يشاكس ما يسوي مشاكل، ما عنده عصبية هادئ، مو بالضرورة أخوه يطلع مثله. مو صحيح نقول له شوف أخوك شلون وشوف أنت شلون، يقول شنو يعني، وإذا أنا شلون هو طبعا لابد أنا أختلف عنه، مستحيل نتطابق أنا ويا 100%. وبالتالي المفروض بك أيها الأب أيتها الأم أن تتعامل مع الكبير التعامل الذي يناسب شخصيته، يناسب شخصيته، وتتعامل مع الآخر تعاملا يتناسب مع شخصيته. إذا هذا صوت ناصي، هذاك طبقة صوته هي عالية بعد، مو معناها هو مو مؤدب ويصيح، هو هالشكل تكوينه هالشكل. إذا هذا قنوع هذاك حريص، معناه عنده مشكلة، نحاول نساعده على علاجها، مو نقول له صير مثل أخوه، هو ما يقدر يصير مثل أخوه، هو إلى شخصيته المستقلة. لابد احنا نفهمه انه عندك الخلل الفلاني، عليك ان تقضي عليه بالطريقة الفلانية بالطريقة الكذائية حتى تكون شنو، نموذج صالح. وحتى النماذج الصالحة لابد وان يوجد بينها تفاوت. تشوفون بعض اصحاب الائمة لا تسند اليه مهمة المناظرات مع انه انسان صالح، والامام ينهى كما ورد في كتاب بداية المعرفة أنه نهى بعض أصحابه عن المناظرات. ليش؟ لأنه عصبي، يعني بس يقولوا له علي بن أبي طالب مو إمام، رأسا يقوم يسب ويغلط ما يتحمل، أو يقولوا له مثلا الزهراء مو معصومة وما إلها حق ومو مظلومة، أو أن علي بن أبي طالب هو الباغي على معاوية، أو الحسين هو الذي خرج على يزيد فقتل بسيف جده، يقوم يسب ويغلط ما يتحمل مع أنه إنسان صالح. ليش؟ قابلياته هالشكل. فإحنا ليش نكلفه بمسؤولية ما تتناسب مع قابلياته مع طاقاته؟ هذا ترى بعد تربوي مهم جدا إخواني أخواتي. يوم اللي عندي أولاد يختلفون واحد عن الثاني، خلي أكلف كل واحد من عندهم وفق طاقته وقابلياته، لا أنه أريد الكل يكونون واحد، ما للكل يكونون واحد مستحيل. الحسن يختلف عن الحسين عليه السلام، لابد أكو موائز، لابد أكو فوارق، لابد، ما بيها مجال. لكل إنسان وجود مستقل، هذه قدرة الله بعد تبارك وتعالى، خلق كل إنسان، كل فرد يختلف عن الفرد الآخر ولو بفارق واحد، ولو بفارق واحد. بالنتيجة أكو فرق تقول بين هذا وهذا، هسه الفرق إيش قد؟ ألف فارق، مليون فارق، لو فارق واحد بيناتهم، المهم أنه أكو فرق، أكو فرق، والفرق الواحد فارق ولا مو فارق؟ فارق. عموما فيقول اختلاف بأفراد الأنواع الأخرى بين أفراد الأنواع ما موجود مثل اللي موجود عند الإنسان. قال ولا يكاد أن يوجد التفاوت الذي بين أشخاص هذا النوع، يعني بين أشخاص النوع الإنساني، لا يكاد يوجد وين؟ في أفراد سائر الأنواع، فإن فيه في الإنسان أخس الموجودات ومنه أشرف الكائنات. فعلا أشرف خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخس خلق الله على الإطلاق أبو جهل. تتخيلون؟ أبو جهل، يوم اللي انقتل أبو جهل، منو قتل أبو جهل؟ قتل عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه. عبد الله ابن مسعود إخواني أخواتي كان قصير القامة، وذول العرب أهل أنفة يأنفون أن يقاتلون إلا الأبطال الفرسان الشجعان. لذلك في معركة بدر يوم اللي النبي طلع لهم ثلاثة من الأنصار رفضوا يبارزوهم، قالوا أخرج إلينا أكفاءنا من قريش، ما أريد أطلع عنا كل واحد، ذولا ناس فلاليح اللي دزيتهم، إن إحنا ما نقاتل واحد فلاح أو راعي بقر، لا لا طلع عنا ناس من فرسان العرب. عاد طلع أمير المؤمنين والحمزة وأبو عبيدة بن الجراح. على كل حال فعبد الله ابن مسعود يشوفونه قصير القامة يعرضون عنه لا يقاتلونه، فشي يسوي؟ يروح يشوف منه كذا، يعني مثلا على قديدة بتعبيرنا يقاتله. ده يمشي شاف أبو جهل مجروح وواقع، اجى قعد على صدر أبي جهل وجرت سيفه وقال له أما أنا لك أن تؤمن، هذا أنا الآن بإمكاني أقتلك، تسلم ولا لا تسلم؟ قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي البقر أو يا رويعي الإبل، عيره يعني، أنت كلك راعي تقعد على صدري أنت؟ المهم قال له الحمد لله الذي أعزني بالإسلام وأذلك بالكفر أو الشرك، أما أنا لك أن تؤمن؟ قال وماذا تقول عني عجائز العرب أني صبوت عن دين الآباء. عجائز يعني يقصد كبارات العرب، شيوخ العرب، الناس الكبار، شو تقول عني هاي الزعامات؟ صبوت يعني خرجت. وما تقول عني عجائز العرب أني صبوت عن دين الآباء والأجداد؟ لا والله. قال فإني قاتلك، إذا ما تسلم أقتلك، مشرك أنت وهاي حرب. قال اقتلني ولكن سيفك هذا لا يقتل الرجال، اخذ سيفي هذا الى جانبي واقتلني به، وقبل ان تقتلني بلغ صاحبك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ صاحبك، هو يذكر بالاسم، بلغ محمد صلى الله عليه وآله، لكن مو من الادب نلفظ اسم الرسول هيجي بدون تقديس. فبلغ صاحبك أني لأفخر، اسمعوا، أني لأفخر أني قاتلت الله وقاتلت رسوله، وإني قد كنت أبغضه وأنا على وجه الأرض، وإني لأبغضه وأنا تحت الأرض. قتله عبد الله بن مسعود وجاب راسه ما يقدر يشيله لأنه قصير القامة، جاب راسه يجر به إلى أن ألقاه أمام النبي وقال له قتلت أبا جهل. كان أكو كلام للنبي، قال فرعون أو حشاله، طبعا حشاله القصة، وقال له قلت له أسلم ما قبل يسلم. شنو قال النبي؟ قال فرعوني أشد من فرعون موسى، فإن فرعون موسى أسلم لما رأى الآيات. وهذا الرجل شبيه لم يسلم، يعني ذاك فرعون موسى أدركه الغرق، أدركه الموت أسلم، هذا أدركه الموت وهو مصر على. لذلك يقولون سلم، يعني سلم صعود للإنسان وسلم نزول. في أعلى سلم الصعود تجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في المرتبة الأولى، في سلم النزول التسافل مو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. دسها يعني دسها، يعني نزل بها إلى أسفل التراب مثلا والحضيض وإلى آخره. في آخر سلم النزول، في آخر مرتبة منه، تجد أبا جهل. فمن هذا الإنسان اللي هو كائن يجمع ما بين البعد الحيواني والبعد الملائكي، من هذا الكائن، من هذا الإنسان، تجد من هو أشرف من الملائكة ومن هو أخس من الحيوانات والبهائم. عجيب. قال فإن فيه، يعني في هذا النوع الإنساني، أخس الموجودات، أخس الموجودات كلها. وين تلقى القرآن ماذا يقول؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل. ماذا يقول عن اليهود؟ ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شوفوا، يعني الإنسان ممكن يصير أسوأ من البهائم وأقسى من الحجر، هذا الإنسان. وبنفس الوقت قد تجده كرسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما يصفه القرآن. كرسول الله عندما يصفه القرآن وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراج للبشرية، شعلة شعلة تهتدي على نورها وضوئها الأجيال والعصور والأمم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شوف وين واحد مصباح وين واحد قلبه أشد قسوة من الحجارة، وسلوكه وتفكيره وأخلاقه أرذل من سلوكيات البهائم اللي من جملتها الخنزير، اللي من جملتها الكلب، أجل الله السامعين، هو بعد أرذل منهم. بل هم أضل سبيلا. هذا كله من هذا النوع الإنساني. قال ومنه أشرف الكائنات كما قيل، ولم أر أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف بواحد. هذه القضية، قضية أن يعد الألف بواحد، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشرف الكائنات، وكيف ممكن أن الشخص الواحد يعد ب كم هائل مثلا حتى يصل الأمر إلى أن يعد بأمة. هذا نتركه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى محاضرة لاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار ونتوقف عند هذه النقطة، لأنه فيها مبحث جدا مهم ولطيف ونحتاج أن نقف عليه، ولها ارتباط بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل بأهل البيت قاطبة. فلذلك الوقت لا يسع أن نطرح المبحث هنا في هذه المحاضرة، نرجئه إلى محاضرة أخرى ونكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.